بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 77: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله وهو عمرو بن دينار أكثر بن عيينة ملازمته قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. هذا الحديث فيه فوائد وعبر. عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين في المدينة وكبيرهم وأكثر من تولى كبر أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله ودعوته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحلم عليه ويعرض ويصفح كما أمره الله عز وجل. ولبيان القاعدة العظيمة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومراعاة عواقب الأمور. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن قال له بعض أصحابه دعني أضرب عنق هذا المنافق. وكان نفاقه مشهورا وكانت فتنته كبيرة على أهل الإسلام منذ تظاهر بالإسلام إلى أن توفي. فكان يردد عليه الصلاة والسلام ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان يراعي المصلحة العامة لدعوة الناس إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل هذا المنافق في بعض ما اقترف لربما وشى الصادون عن سبيل الله إلى الناس وأشاعوا أن من دخل في دين محمد فإن مصيره يكون إلى أن يقتل، فيتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، والمراد بذلك فيما يظهر للناس، وإلا فليس هو بصحابي، ليس له شرف الصحبة إلا فيما قد يظنه الناس أنه من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ابن سلول لم يؤمن، إنما أظهر الإسلام وباطنه على الكفر. وعبد الله بن أبي كان يطمع في أن يجتمع الأوس والخزرج عليه ويجعلوه بينهم أميرا وملكا على الأوس والخزرج جميعا، بعد حروب طاحنة كانت بين القبيلتين. فلما جاء الإسلام منع عنه ذلك الملك لما أكرم الله به الأوس والخزرج من الهداية للإسلام، فأسلم بعض أهل المدينة من أوسهم وخزرجهم، وبدأ الإسلام يفشو وينتشر، وهو لا يزال على الكفر والشرك. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المدة الطويلة منذ بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثانية، وعبد الله بن أبي بن سلول لا يزال يظهر الشرك والكفر، ولم يدخل في الإسلام لا ظاهرا ولا باطنا. فلما أعز الله عز وجل المسلمين يوم بدر يوم الفرقان قوية الشوكة لأهل الإسلام، وذل أهل الشرك من اليهود ومن المشركين، فهناك دخل بعض المنافقين في الإسلام في الظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات في وصف المنافقين في سورة البقرة، وهي من أوائل ما نزل في المدينة. فأظهروا الدخول في الإسلام، وبقي الكيد والمكر في غزوة أحد. رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، رجع بهم إلى المدينة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 700 من الألف. وهكذا تمر الأحداث إلى مسجد ضرار، إلى قصة العقبة التي أرادوا أن يسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته منها، إلى وقائع كثيرة، إلى حادثة الإفك التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، ونزلت سورة التوبة تفضح المنافقين. عبد الله بن أبي ومن معه، لكنه من مكره وكيده كان لا يظهر أنه المتصدر، وإنما يستحلي الكلام وينشره ويشيعه ويجعل غيره يتورط من المنافقين أو من صالح المسلمين الذين زلت ألسنتهم في ذلك الأمر، كما حصل لمصطح، وكما حصل لحمنة بنت جحش، وكما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فهم يشبون النار ويتركونها في المسلمين تفسد. ولما مات عبد الله بن أبي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا وقد فعل يوم كذا كذا وكذا، يعدد عليه مخازيه ويعدد عليه شروره وفساده في الدعوة الإسلامية وفي أهل الإسلام وفي البيت النبوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرت. قال: وسأزيد على 70، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: سأزيد على 70. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أنزل الله عز وجل بعد دفن عبد الله بن أبي وبعد هذه الأحداث قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كافرون في الباطن وإن أظهروا الإسلام. وهذه القصة في هذا الحديث الذي نحن في صدده كانت قبل نزول هذه الآية. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أدخلوه في الحفرة، فأمر به فأخرج، أخرج لأجل أن يلبس قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على ركبتيه، وضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، نفث عليه من ريقه، فصار تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، بوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجثة بين ركبتيه، ولكن ذلك لم ينفعه لأنه مات على الكفر والشرك والنفاق. ولهذا قال الصحابي: فالله أعلم، وألبسه قميصه، قال: فالله أعلم، أي فيما يظنون أن الله يحدث من أمره ما شاء، أو أنه لعله تاب قبل أن يموت أو إلى آخره. لكن لما نزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عاتبه ربه في ذلك وأنزل هذه الآيات، علم الناس أنه مات على النفاق. قال: وكان كسى عباسا قميصا. عبد الله ابن أبي رجل من ذوي الجاه والمال، فأهدى للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصا كساه إياه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكافئ من أهدى له شيئا، وهكذا كان يكافئ من أهدى لبعض أقاربه شيئا، فإن عم الرجل صنو أبيه. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن العباس منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: هي علي ومثلها. ثم قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فكان يجل العباس لأنه عمه في منزلة أبيه، فكافأه بالقميص، ولأن الذي طلب ذلك هو ولده عبد الله ابن عبد الله، وكان عبد الله رجلا صالحا. عبد الله ابن عبد الله كان رجلا صالحا رضي الله تعالى عنه، والله عز وجل يخرج الحي من الميت، فأخرج هذا الرجل الصالح من ابن سلول المنافق، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وكذلك الحال في أهل النفاق، فخرج من ذريتهم أبناء صالحون. وقوله: وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله الذي هو ولد عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، ليتبرك بما علق به من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وملامسة الجسد الطاهر، وهذا تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قد جاءت به الأدلة. فأما غيره من الصالحين ولو كانوا من أعلى أهل الأرض صلاحا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا من الصحابة أو من بعدهم، فلم يكونوا يفعلون بثيابهم وبصاقهم وعرقهم ووضوئهم ما كانوا يفعلونه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الأمر فيه من الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشاركه الأنبياء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن الأنبياء كذلك لهم الحكم نفسه، لهم الحكم نفسه، فالله أعلم. وقوله ألبس أبي قميصك التماس، يلتمس ويطلب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه قميصه الذي يلي جلده. قال سفيان: فيرون، أي تفسيرا لهذا الأمر، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مع عبد الله بن أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، أي في قميص العباس. قال الحافظ رحمه الله: والشاهد من هذا الحديث إخراج عبد الله ابن أبي من القبر بعدما أدخل حفرته. ونستفيد من هذا أن أخطر ما يتصف به الشخص في هذه الدنيا الكفر والشرك والنفاق، فإن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه شيء في النجاة من النار. فلم ينجو ابن سلول من العذاب وقد كفن بقميص النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليه من ريقه وصلى عليه فلم ينجو من العذاب. وهذا كما أسلفنا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونظر إلى المصلحة العامة، وفي واقع الأمر أن ذلك لا ينفعه لأنه مات على الكفر. فكذلك لا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد مات على كفر أو على شرك ولو كان من ذريته من النسب الطاهر ما لم تطهره الأعمال الصالحة والإيمان والتوحيد فإن نسبه لا ينفعه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الرافضة في إيران وفي العراق وفي اليمن وفي الشام الذين يدعون الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت أنساب كثير منهم لكن لا تنفعهم إذا كانوا مخالفين لسنة جدهم عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالتوحيد، وبعثه الله بالسنة، وبعثه الله بالإسلام الحق، لم يبعث بخرافات الصوفية ولا بضلالات وخزعبلات الرافضة، بل هو من ذلك بريء عليه الصلاة والسلام، ودينه كذلك منزه من هذه الخرافات. وما يصنعه صوفية حضرموت هذه الأيام الماضية عند ما يسمى بشعب هود من الاجتماع والتداعي، يتداعون من أماكن متفرقة ويجتمعون للحج الأكبر عندهم، الحج إلى شعب هود، إلى ذلك الوادي، ويفعلون فيه من البدع والخرافات والشركيات ودعاء غير الله والذبح لغير الله من أمور منكرة ما الله به عليم. وكأنهم يستنسخون ما يفعله المسلمون من حج بيت الله في ذلك المكان، ويروون فضائل مكذوبة لا أصل لها ليهيجوا الناس ويشجعوهم على هذه البدع والمحدثات. وقد ذكرنا لكم في دروس مضت وصوتيات سبقت ما يصنعه هؤلاء هناك من الطواف ومن الشرك ودعاء غير الله والاجتماع والموالد والبدع، فالله المستعان يصلون إلى نهر يغتسلون منه جدول ماء غسل الإحرام، ثم يصلون عند قلعة المحضار يصلون ركعتين ثم يطوفون ويذهبون يتمسحون بالقبر وبأحجار ضخمة بجوار القبر، ويروون في ذلك الروايات الباطلة ليضحكوا على الناس. وذاك المكان لا يعمر إلا أو لا يكون الناس فيه إلا هذه المدة، مدة ربما من 7 شعبان إلى 11 12 5 الأيام، هذه مثل أيام الحج. كما أن أيام الحج تبدأ بيوم التروية اليوم 8 تنتهي في 12، كذلك أفعال هؤلاء. وكما أن الحج يبدأ بالغسل كذلك يبدأون بالغسل، ويصلون خلف المقام ركعتين المسلمون إذا اعتمروا أو حجوا طافوا، كذلك هؤلاء يصلون ركعتين عند الصخرة، ويأتون بأذكار بدعية وأمور منكرة والله المستعان. ويتولى كبر هؤلاء وهذه الفتنة على المسلمين الصوفية من أصحاب تريم وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له، وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر هل يخرج الميت من القبر. وفي حديث جابر الثاني حين أخرج أباه بعد 6 أشهر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد، لأن والد جابر كان في لحد. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، أي قال فيها بالخصوصية. قال: وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع، قاله الزين بن المنير. ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو ابن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي، وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص، وزاد في هذه الطريق وكان كسى عباسا قميصا، في رواية الكشميهني قميصه. والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال سفيان وقال أبو هارون كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات، وقال أبو هريرة وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف. وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني، وقيل هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين، فالحديث معضل. وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى، ولفظه حدثنا عيسى بن أبي موسى، فهذا هو المعتمد، نعتمد أنه الحناط عيسى موسى ابن أبي موسى ابن أبي عيسى. نبه في الحاشية أنه موسى ابن أبي عيسى وليس عيسى ابن أبي موسى. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس. هذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارى عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور، قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي قدروا عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. كان العباس ضخما وعبد الله ابن أبي مثله في الضخامة، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. ويحتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان أدرج في الخبر بيّنته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب، وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، يعني في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارى. طيب، فهو باب المكافأة، المكافأة من صنع إليكم معروفا فكافئوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.